والآن مع الدرس 84.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال الكلام في قراءة كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا بعض الحالات التي يدرأ فيها الحد، وذلك لأن الشريعة لا تتطلع إلى إقامة الحدود إلا من أجل تحقيق مصالح أعلى منها، فليس مقصود الشريعة إيلام من يقام عليه الحد ولا تنقيص مكانته ومنزلته، ولذلك يحسن بمن يقيم الحدود أن يقصد الإحسان إلى من أقيم عليه الحد، وأن يريد بذلك أن يطهره وأن يرفع درجته عند الله جل وعلا، وليس المقصود إهانة من تقام عليه العقوبات والحدود. قال الإمام مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته مملوكته أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية، يعني يعرف قيمة الجارية، وبالتالي يطلب منه أن يدفع قيمة الجارية. وقال: في الرجل يحل للرجل جاريته، يقول أحلها لك، أنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها وعرفت قيمتها، وبالتالي يدرأ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. ثم روى عن ربيعة أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية مملوكة لامرأته معه في سفر، فأصابها الرجل فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر، فسأله عن ذلك، فقال: هي وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة، أي أحضر لي الشهود لإثبات هذه الهبة أو سأرجمك. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. ثم قال المؤلف: باب ما يجب فيه القطع. الشريعة جاءت بتحريم الاعتداء على أموال الآخرين، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن هنا جاءت الشريعة بتحريم السرقة وإثبات العقوبة على السارق، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. روى المؤلف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، المجن الترس الذي يلبسه المحارب ليقيه من ضربات الأعداء، قال: ثمنه 3 دراهم، مما يدل على أن من سرق مالا قليلا فإنه لا يقام عليه الحد، إنما يقام الحد على من سرق النصاب، والنصاب عند الجمهور 3 دراهم، والدرهم قرابة 3 جرام، وبالتالي من سرق قيمة 9 جرامات فإنه يقطع. قال مالك وأحمد بأن التقدير يكون بالفضة، وقال الشافعي: التقدير يكون بالذهب. ثم وأما الإمام أبو حنيفة فإنه يرى أن القطع لا يكون إلا لمن سرق 10 دراهم. ثم روى الإمام مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق، الثمر ناتج الشجر المعلق، أي الذي يكون على الشجرة، وذلك لأنه لم يوضع في حرز يحفظ فيه مثل ذلك المال. قال: ولا في حريسة جبل، أي ما تحرس في الجبل ولم توضع في المكان الذي يحفظ أمثالها. قال: فإذا أواه المراح، أي رجعت هذه البهائم إلى مكانها الذي تحفظ فيه عادة فسرقت، فحينئذ يثبت حكم القطع. أو آواه الجرين، أي أن الثمر وضع في المكان المخصص لحفظه. قال: فالقطع حينئذ مما بلغ ثمن المجن. ثم روى بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، أي أن تعرف قيمتها، فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده، وذلك لأنه سارق للنصاب. ثم روى عن عائشة أنها قالت: ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار قيمته مقاربة للثلاثة دراهم. ثم روى عن عمرة قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، وعبد الله أخو عائشة، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل، أي عليه آثار ورسوم، قد خيط عليه خرقة خضراء، أي وضعت فيه خرقة من أجل أن يوضع فيها شيء من المال. قالت: فأخذ الغلام البرد، وهو النوع، ذلك النوع من الثياب، ففتق عنه، أي قطع تلك الخرقة، فاستخرجه، ويستخرج المال والخرقة من الثوب، وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان للمدينة دفعتا ذلك البرد إلى أهله، فلما فتقوا عنه وشقوا ذلك المكان وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا المال الذي وضعوه فيه، ولم يجدوا البرد. قال: فكلموا المرأتين: أين ذلك المال؟ فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليه، واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. اختلف أهل العلم في المماليك إذا سرق الواحد منهم هل يقام عليه الحد أو لا يقام، على قولين مشهورين، لكن المراد هنا أن السرقة، أن الحد في السرقة والقطع فيها لا يقام إلا على من سرق النصاب. قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع، لأن قيمة الذهب والفضة تختلف ما بين زمان وآخر، فعند مالك يقول: الأولى أن نقومها بالفضة خلافا للشافعي. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ثم قال: باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. الآبق العبد الهارب من سيده. ثم روى عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله فقطعت يده. ثم روى عن زريق أنه أخبره أنه وجد عبدا آبقا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره، ماذا أفعل به؟ قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك، وهو الوالي يومئذ. قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. قال: فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. ثم روى عن القاسم وسالم وعروة أنهم كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. وقال مالك: لا اختلاف عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع، والجمهور على أن المملوك إذا سرق فإنه لا يثبت عليه القطع، لأن العقوبة حينئذ تتعدى إلى سيده. قال المؤلف: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. أي أن السارق إذا وصل أمره للجهات الرسمية التي تطبق الحد عليه فلا يجوز لإنسان أن يتكلم فيه أو أن يشفع فيه من أجل أن لا يقام عليه الحد، بل هذا من المعاصي، الشفاعة في الحدود. أما إذا كانت الشفاعة لم تبلغ السلطان بعد وكان الأمر عند المسروق منه، فحينئذ يجوز للإنسان أن يشفع عند المسروق منه. وأما بالنسبة لحد السرقة، هل يقام قبل مطالبة المسروق منه أو لا يقام؟ فالجمهور يقولون لا يقام حد السرقة إلا إذا طالب المسروق منه بإقام بماله الذي سرق منه. وقال الإمام مالك قد يقام حد القطع ولو لم يطالب المسروق منه بالمال. روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن صفوان أن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فيه مشروعية الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ليكون ذلك أعون للعبد على طاعة الله. قال فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فيه أن وجود السراق في بلد، وجود سارق في بلد لا يعني فساد الأحوال في ذلك البلد ولا عدم استتباب الأمن فيه، لأن النفوس الضعيفة موجودة في كل زمان. قال فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق أي تنبه واستيقظ من نومه فأمسك بالسارق، فجاء صفوان بالسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن تقطع يد السارق. فقال صفوان لم أرد هذا، لم أرد قطع يده يا رسول الله، يا رسول الله إنما كنت أريد مالي، وهو الآن عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به، أي هلا كان عفوك وصفحك عنه قبل أن تحضره إلي، مما يعني أنه إذا وجد السارق عند السلطان فحينئذ لا تقبل الشفاعة ولا يقبل تنازل المسروق منه عن السارق. وفيه دلالة على أن المال المسروق يتم إرجاعه إلى المسروق منه ولا يقر ولا يبقى عند السارق، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ثم روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، هنا شفاعة قبل وصول الأمر إلى السلطان. فقال الرجل لا، يعني لا أقبل شفاعتك حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ثم قال المؤلف باب جامع القطع. وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، وذلك أنه قد قطعت يده ورجله في سرقات سابقة. قال قدم فنزل ذلك الأقطع على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، يعني قطعه بدون وهو ليس بسارق. قال وكان ذلك الرجل الأقطع يصلي من الليل، فيقول أبو بكر ما ليلك بليل سارق، أي هذه ليست أفعال السارق أن يقوم طول الليل بصلاة التهجد. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم يبحث عن ذلك العقد، أين ذهب ذلك العقد، ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، يدعو على السارق. قال فوجدوا الحلي عند صائغ أي بائع للذهب، زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه بأنه قد سرق، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى، لأنه أول ما يقطع من السارق اليد اليمنى، ثم بعد ذلك تقطع الرجل اليسرى، ثم تقطع اليد اليسرى، هكذا قال طائفة. وقال آخرون بأنه لا يكون القطع إلا أول مرة. فقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته، كون الإنسان يدعو على نفسه قد يؤثر عليه تأثيرا عظيما في دنياه وفي آخرته. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعد عليه يطلب إقامة الحد عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب عليه القطع قطع أيضا، يعني أنه إذا تكررت منه السرقة مرات متعددة ولم تقطع يده بعد فإنه لا تقطع يده إلا مرة واحدة لجميع السرقات السابقة. أما إذا سرق وقطعت يده ثم سرق مرة أخرى بعد قطع اليد فحينئذ تقطع رجله. ثم روى مالك عن أبي الزناد أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا. الحرابة هي قطع السبيل وتخويف الآمنين من المسافرين بحيث يسرقون الناس الذين يسافرون ويكون لهم منعة ويكون لهم ظهور بخلاف السارق فإنه يسرق بخفية. فأراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع أيديهم أو أن يقتل، فكتب ذلك العامل إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر من ذلك، لا تقتلهم ما داموا لم يقتلوا. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، أنه من سرق شيئا من ذلك من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع. وقال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه القطع ثم يوجد معه ما سرق فقام برد المال إلى صاحبه، قال: ذلك لا ينفي أن تقطع يده. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالاستدلال على هذا، فإن الإمام أبا حنيفة يرى أن السارق لا يعيد ما سرقه إذا قطعت يده خلافا للجمهور، فأراد الإمام مالك أن يرد عليه. قال الإمام مالك: من وجد منه ريح الشراب المسكر فإنه يجلد الحد ولو لم يسكر بعد ولو لم يذهب عقله. وقال: إنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكر، لأنه شرب المسكر من أجل أن يحصل له السكر. قال: فهكذا السارق الذي أخذ مال غيره فإنه تقطع يده ولو أعاد المال إلى صاحبه بعد ذلك ما دام قد ترافعوا إلى السلطان. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو ما أشبه ذلك. قال: إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا وكان نصابا فإنهم يقطعون جميعا، إذا اشترك جماعة في سرقة فإنهم يقطعون جميعا. قال: أما إذا خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فحينئذ كل واحد منهم يعتبر فعله سرق على حدتها، وبالتالي من أخرج منهم النصاب قطعت يده. قال مالك: الأمر عندنا إذا كانت دار رجل مغلقة عليه بالأبواب ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، لأنه لا يتم القطع إلا إذا أخذ المال من الحرز. ثم ذكر أن الرجل إذا سرق المتاع من سيده وكان من خدمه فإنه حينئذ لا قطع عليه، وهكذا أمة المرأة لا قطع عليها إذا سرقت من سيدها أو من سيدتها. وذكر بعض التفاصيل المتعلقة بأحكام السرقة مما نستعرضه في لقاء آت بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.